بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها. قال عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المطلقة ثلاثا قال: ليس لها سكنى ولا نفقة. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية عنها قالت: طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سكنى ولا نفقة. رواه الجماعة إلا البخاري. وفي رواية عنها أيضا أنها قالت: طلقني زوجي ثلاثا فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن أعتد عند أهلي. قال: رواه مسلم. قال: وعن عروة بن الزبير أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت، فقالت: بئس ما صنعت. فقال: ألم تسمعي إلى قولي، ألم تسمعي إلى قول فاطمة؟ فقالت: أما إنه لا خير لها في ذلك، أما إنه لا خير لها في ذلك. قال: متفق عليه. وفي رواية أن عائشة رضي الله تعالى عنها عابت ذلك أشد العيب، وقالت: إن فاطمة رضي الله عنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. قال: وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. قال: رواه مسلم والنسائي. قال: وعن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. فأخذ الأسود بن يزيد كفا من حصى فحصبه به وقال: ويلك، تحدث مثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. قال: رواه مسلم. قال: وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة رضي الله عنها فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص ابن المغيرة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بعض، وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على بعض اليمن، فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقال لا والله ما لها نفقا إلا أن تكون حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة، واستأذنته في الانتقال فأذن لها. فقالت أين أنتقل يا رسول الله؟ فقال عند ابن أم مكتوم، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هنالك فلم تزل هناك حتى مضت عدتها. فأنكحها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسامة. قال فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره ذلك، فقال مروان لا لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله، قال الله فطلقوهن لعدتهن، حتى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي ومسلم بمعناه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث والآثار المتعلقة بأحكام العدة، وكان قد أورد في الباب السابق حكم عدة المتوفى عنها زوجها، وأن المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10، وأن لها النفقة. لأن الحديث الذي ساقه المصنف بين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، يعني الفريعة بنت مالك، أمرها أن تبقى في بيت الزوجية وأن تعتد فيها ولا تخرج منها، مع أنها أوردت بعض الأعذار، من أظهرها أن السكن كان بعيدا وشاسعا عن أهلها، والأمر الثاني أن السكن ليس لزوجها، والأمر الثالث أنه لم يترك لها ميراثا ولا نفقة، ومع ذلك أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبقى في بيت الزوجية حتى تكمل 4 أشهر و10. ومن هنا استدل من قال بأن لها النفقة حيث أمرها بالبقاء في بيت الزوجية، وقد جاء في كتاب الله أن المرأة المتوفى عنها زوجها تتربص 4 أشهر و10، بل جاء في كتاب الله أن للمرأة أن تبقى سنة في بيت الزوج المتوفى عنها زوجها، كما قال جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. وقد عرفنا في الدرس الماضي الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن حديث ابن عباس منسوخ، إلى أن حديث ابن عباس فيه بيان أن آية التربص للحول منسوخة بآية التربص 4 أشهر و10. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على هذه المسألة، مسألة حديث ابن عباس، مما ذكره وسطره الإمام الشوكاني رحمه الله. يقول الشوكاني: وقد استدل بحديث ابن عباس المذكور في الباب، وقد استدل بحديث ابن عباس المذكور في الباب من قال إن المتوفى عنها لا تستحق السكنى والنفقة والكسوة. قال: لأن هذه الآية منسوخة، يتربصن يعني وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وقوله الله سبحانه وتعالى: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وأن الفريعة لما أخبرت أن الزوج لم يترك سكنا ولم يترك نفقة، فظاهر هذا أن المرأة تنفق على نفسها، وأن المرأة هي التي تدفع تكاليف سكنها، فاستنبط منه أنها لا نفقة لها ولا سكنى. قال الشافعي: حفظت عمن أرضى به من أهل العلم أن نفقة المتوفى عنها زوجها وكسوتها حولا منسوختان، أن نفقة المتوفى عنها زوجها وكسوتها حولا يعني لمدة عام منسوختان بآية المواريث، يعني ما دام الله قد فرض للمرأة الربع في حالة عدم وجود الولد والثمن في حالة وجود الولد، فإنها تنفق من ثمنها ومن ربعها، ولذلك لا يكون لها نفقة. ولم أعلم مخالفا في نسخ نفقة المتوفى عنها وكسوتها سنة أو أقل من سنة. يقول: لا أعلم مخالفا في ذلك، وكأنه رحمه الله يرى أن إجماع أهل العلم واتفاق أهل العلم على أن الكسوة والنفقة لا تلزم المتوفى عن، وإنما تنفق المرأة من ميراثها. ثم قال يعني الإمام الشافعي ما معناه: إنه يحتمل أن يكون حكم السكنى حكمهما لكونها مذكورة معهما، أن يكون حكم السكنى حكمهما، والضمير في كلمة حكمهما يعود على ماذا؟ على النفقة والكسوة. فإذا كانت النفقة والكسوة لا تلزمه فكذلك السكنى لا تلزمه، لأنها ذكرت معه. قال: ويحتمل أنها تجب لها السكنى يعني دون النفقة والكسوة. ولما كان النص محتملا إذا لا بد من البحث عن مرجح. وقال الشافعي أيضا في كتاب العدد، وهذه الكتب كتاب العدد واختلاف الحديث كلها كتب من الكتاب الجامع للإمام الشافعي والمسمى بالكتاب الأم، هي كتب ملحقة بكتاب الأم. قال في كتاب الأودد: الاختيار لورثة الميت أن يسكنوها. ومعنى الاختيار يعني لهم الخيار في ذلك، يعني لا يلزمهم، وإنما إن شاءوا أسكنوها وإن شاءوا منعوها، لأن الله قال وصية على أنها ليست لازمة. قال: الاختيار لورثة الميت أن يسكنوها، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفريعة أو في حديث فريعة: أمكثي في بيتك، فنسب البيت إليها. وقد ذكرت أنه لا بيت لزوجها، يعني لما توفي البيت ليس له، أنه لا بيت لزوجها. قال: يدل على وجوب سكنها في بيت زوجها إذا كان له بيت بالطريق الأولى، يعني النبي أمرها بأن تسكن في بيت الزوجية الذي توفي فيه الزوج، مع أنها أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أن البيت ليس له، ومع ذلك ألزمها أن تبقى فيه. فلو كان البيت للزوج فإلزامها من بابه، ومن هنا استنبط أن السكنة من حق الزوجة، يعني تسكن في بيت الزوج، أن الورثة ينفقون عليها للسكنة في بيت الزوج. هذا ما أراده بقوله: وقد ذكرت أنه لا بيت لزوجها. قال: يدل على وجوب سكناها في بيت زوجها إذا كان له بيت بالطريق الأولى. وأجيب عن الاستدلال بحديث ابن عباس الذي فيه أن النفقة والسكنى منسوخة. أجيب عن الاستدلال يعني من قبل الشافعي الذين قرروا رأي الإمام الشافعي رحمه الله بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن نسخ بعض المدة إنما يستلزم نسخ نفقة المنسوخ وكسوته وسكناه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في حديث ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما بين أن الآية التربص إلى الحول منسوخة، منسوخة بما؟ بآية التربص 4 أشهر و10. يقول: فإذا كانت الآية منسوخة فالنسخ إنما يكون في الفترة ما بين 4 أشهر و10 إلى السنة، هذا الذي لا تجب فيه السكنى ولا النفقة ولا الكسر. أما التربص 4 أشهر فإنه تجب فيه الكسوة والنفقة والسكنى، وهو يؤيد ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. قال: إنما يستلزم نسخ نفقة المنسوخ وكسوته وسكناه دون ما لم ينسخ، وهو 4 أشهر و10 أو 10. قال: وأجيب عن الاستدلال به بحديث فريعة. أجيب عن الاستدلال به بحديث فريعة بأنه مخالف للقياس، لأنها قالت: وليس المسكن له، ولم يدع نفقة ولا مال. قال: فأمرها بالوقوف فيما لا يملكه زوجها، وملك الغير لا يستحق غيره الوقوف فيه، فيكون ذلك قضية عين موقوفة. هذه العبارة يريد أن يقول فيها الشارح إن حديث الفريعة ظاهره أن المرأة لا سكنى لها ولا نفقة، وكلام الإمام الشافعي في أن النفقة والسكنى واجبة وكذلك الكسوة واجبة للمتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، متعارضان، فبأيهما يؤخذ؟ قال القياس يقتضي أن كل امرأة وصيغة العموم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 تقتضي النفقة والكسوة. وحديث ابن عباس الذي جاء فيه أن النسخ إنما هو فيما زاد على 4 أشهر و10 ظاهره أن النفقة واجبة أيضا، لكن حديث الفريعة يخالفه، فأيهما نقدم؟ القياس الذي استنبطناه من حديث ابن عباس أو حديث الفريعة؟ يقول حديث الفريعة فيه إشكال، وهو أنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن السكن ليس ملكا للرجل، وأن الرجل لم يترك مالا ينفق منه، لذلك قال أهل العلم بأن النفقة والسكنى لا تجب على المتوفى عنها زوجها. والآية ألزمت الوصي أن ينفق على المتوفى عنها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فهذا يقتضي، القياس يقتضي أنها لها نفقة وسكنة. طيب وماذا، ما الموقف من حديث فريعة؟ قالوا حديث فريعة هذا يعني فيه إشكال، وأحسن ما يقال فيه أن هو واقعة عين، ومعنى واقعة عين يعني حالة خاصة بفريعة لسبب ولظرف ولأمر ولعلة ولحكمة لم تتبين للناس حتى يقيس عليها ويطرد الحكم فيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب أم لم يفرض لها سكنى ولا نفقة، ولذلك نقول إنها واقعة عين، كأنهم يريدون أن يقول هي خاصة بالفريعة، خاصة بفريعة ولا تتجاوزها، لأن القياس يقتضي خلاف ذلك. هذا ما أراد بقوله إنها واقعة عين، وواقعة العين لا يقاس عليها، يعني حالة خاصة. قال وأجيب عن الاستدلال به بحديث فريعة بأنه مخالف للقياس، لأنها قالت وليس المسكن له، ولم يدع نفقة ولا مالا يعني ينفق عليها منه، فأمرها بالوقوف فيما لا يملكه، يعني أمرها بالاستمرار مع أن الزوج لا يملك ذلك. قال: وملك الغير لا يستحق غيره الوقوف فيه، فيكون ذلك قضية عين موقوفة. قال: وقد حكى في البحر، يعني حكى في كتاب البحر الذخار، القول بوجوب نفقة المتوفى عنها، يعني زوجها، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعن الهادي والقاسم والناصر والحسن بن صالح، وهؤلاء من أئمتهم أئمة الزيدية. وحكى عدم الوجوب، يعني وجوب النفقة، عن الشافعية والحنفية ومالك وابن أبي ليلى، أي من علماء التابعين. قال: وحكى أيضا القول بوجوب السكنى، يعني دون النفقة، عن ابن عمر رضي الله عنهما وأم سلمة رضي الله تعالى عنها ومالك، أي من أئمة الفقهاء، والإمام يحيى والشافعي. وحكى عدمه، يعني عدم السكنى، قال: عن مولانا علي رضي الله عنه. أحسن. وعدم الوجوب عن الشافعية والحنفية ومالك، والوجوب أي وحكى الوجوب للحامل دون للحائل، أي وحكى أن الواجب في حق المرأة الحامل دون الحائل، والمراد بالحائل يعني التي لا حمل لها، وإنما خص الحامل دون الحائل، لأن الله تعالى يقول: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولأن الله تعالى قال: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فلما جعل هذا الحكم عام في أولات الحمل، دخل في ذلك المتوفى عنها والمطلقة. قال: وقد حكى في البحر القول بوجوب نفقة المتوفى عنها، عن ابن عمر رضي الله عنهما والهادي والقاسم والناصر والحسن بن صالح، وعدم الوجوب عن الشافعية والحنفية ومالك، والوجوب أي وحكى الوجوب للحامل للحائل، عن مولانا علي رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه وشريح وابن أبي ليلى، هؤلاء الذين فرقوا بين الحامل والحائل، يعني في حال الوفاة. قال: وحكى أيضا القول بوجوب السكنى، عن ابن عمر رضي الله عنهما، فيكون القول عن ابن عمر بوجوب النفقة والسكنة. وأم سلمة وأم سلمة رضي الله عنها أي وافقت ابن عمر في وجوب السكنة، والإمام يحيى والشافعي، ومالك والإمام يحيى والشافعي، كأنهم فرقوا بين النفقة والسكنة. وعدمه أي وعدم السكنى نقل، قال: عن مولانا علي رضي الله عنه وعمر وابن مسعود وعثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهم، يعني عدم السكنى، وأبي حنيفة وأصحابه. فكأن المسألة فيها ثلاثة أقوال: القول بوجوب النفقة والسكنة، القول بوجوب النفقة دون السكنة، القول بوجوب السكنة دون النفقة، وقول الرابع القول بعدمهما معا لا النفقة ولا السكنة. قال: وقد أخرج أحمد والنسائي من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة، يعني للرجعية دون البائن، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. فهذا يفرق فيه بين المطلقة والمتوفى عنها زوجها. قال: وسيأتي هذا الحديث في باب النفقة والسكنى للمعتدة، للمعتدة الرجعية، وهو نص في محل النزاع، أي أن المتوفى، أن المرأة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى. والقرآن والسنة إنما دل على أنه يجب على المتوفى عنها لزومها لبيتها. قال: وذلك تكليف لها. وحديث الفريعة إنما دل على هذا إلا هو لزومها بيت الزوجية، فهو واضح لأن السكنى والنفقة ليستا من تكليف الزوج، يعني أنها من نفقتها هي لا من نفقة الزوج، لا سيما وأنها قد بينت للنبي عليه الصلاة والسلام أن السكنى ليست للزوج، أن السكن ليس للزوج، وأن الزوج لم يترك نفقته. قال: ويؤيد هذا أن الذي في القرآن في سورة الطلاق هو إيجاب النفقة لذات الحمل لا غير، وفي البقرة إيجابها للمطلقات، وقد خرج من عمومهن البائنة، يعني المطلقة طلاقا بائنا بحديث فاطمة بنت قيس، إلا أن تكون حاملا، يعني إلا أن تكون المطلقة طلاقا بائنا حاملا، لذكر ذلك في حديثها كما سيأتي. قال: وخرجت أيضا المطلقة قبل الدخول بآية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، يا أيها الذين آمنوا، إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فما دام ليست لها عدة إذن لا نفقة لها ولا سكنى. قال: وخرجت أيضا المطلقة قبل الدخول بآية الأحزاب، فخرجت المتوفى عنها من ذلك، وكذلك لا سكنى لها، لأن قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن، وقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم، في الرجعيات يعني دون غيرها من المطلقات، لظاهر السياق كما سيأتي تحقيق ذلك. يقول: إذا تقرر هذا علمت أنه لم يكن في القرآن ما يدل على وجوب النفقة أو السكنى للمتوفى عنها، كما علمت أن السنة قاضية بعدم الوجوب، يعني لحديث الفريعة أو لحديث فاطمة بنت قيس. وأما حديث الفروعة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي ذكر في الباب فقد استدل بهما من قال بعدم الوجوب، لأن الفروعة أخبرت أن السكن ليس للزوج وأنه لم يترك مالا، ومع ذلك طلب منها أن إيه أن تعتد، يعني بأن تنفق على نفسها. كما استظل بهما من قال بالوجوب لما فيه من الاحتمال، يعني ما دام الله قد أمرها به أن تلزم البيت وأن تعتد فظاهره أن النفقة على الزوج لأنها محبوسة من أجل هذا الزوج. كما استدل بهما من قال بالوجوب لما فيهما من الاحتمال، قال والمحتمل لا تقوم به الحجة. لماذا؟ لأن علماء الأصول يقولون الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. وقد أطال صاحب الهدي يعني الإمام ابن القيم رحمه الله الكلام في هذه المسألة وحرر فيها المذاهب تحريرا نفيسا، فمن رام الوقوف على تفاصيلها فليراجعه، يعني يراجع كلام الإمام ابن القيم. ثم قال باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها. والمراد بالمبتوتة يعني المطلقة طلاقا بائنا، طلاقا لا رجعة فيه. أورد المصنف رحمه الله أحاديث أو روايات من حديث فاطمة بنت قيس، وحديث فاطمة بنت قيس جاء بروايات مختلفة، ومجمله أنها كانت متزوجة رجلا سافر، وكان سفره مع الإمام علي رضي الله عنه يوم أن أمر على اليمن، وبعد أن سافر كتب إليها وأرسل إليها يطلقها الطلقة الثالثة التي بانت بها، ثم كلف وكيلا له أن يبعث لها بنفقة، فجاءها بشيء من الشعير. يقول أو تقول فاطمة رضي الله عنها فسخطته، يعني كرهت أن يطعمها من الشعير، وكأنها رأت أن في هذا عدم توفية حقها، فرفعت أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن زوجي طلقني وإنه بت طلاقي، وإن وكيله دفع إلي النفقة شيئا من شعير فسخطته، تريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم لها. فقال لها عليه الصلاة والسلام يعني ما دام قد بت طلاقك لا سكنى لك ولا نفقة، لا نفقة لك ولا سكنى. والظاهر أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كانت تسكن في بيت بعيد، ولذلك طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتد في مكان يتوافق ويتناسب معها، لأنها تخشى على نفسها من بعد الدار. فقال لها عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات: اعتدي في بيت أم شريك. امرأة من الصحابة رضوان الله عليهم، ولعلها كانت من أقاربها من قريباتها، ولذلك أمرها أن تتجه إلى بيت أم شريك لتعتد ثم. لكنه عليه الصلاة والسلام تذكر أن أم شريك كانت من الصالحات، وكانت تصنع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما إذا كان يوم الجمعة، كانت تأتي بنوع من الخضار اسمه السلق، وتضيف عليه شيئا من الشعير وتطبخه حساء مثل الشوربة، وتقدمه للناس إذا ما صلوا الجمعة جاءوا وشربوا من هذا الحساء. فكان الناس معتادين أن يغشوا بيت أم شريك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد من فاطمة بنت قيس أن تعتد في هذا البيت، لأنه قد يطلع عليها الأجانب وغير المحارم وهي في بيت تعتد فيه. ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن اعتدي في بيت عبد الله بن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يطلع عليك، تضعين ثيابك، يعني لو نزعتي شيء من ثيابك وأنت في البيت لا يرى منك شيئا ما دام هو أعمى. ثم قال لها صلى الله عليه وسلم: فإذا انتهيت من العدة فآذنيني، يعني فأخبريني. وفي أثناء العدة خطبها رجلان، أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. فلما حلت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تؤذنه بذلك، وفي نفس الوقت تخبره بما وقع لها من خطبة هذين الصحابيين. فقال لها عليه الصلاة والسلام: على سبيل النصيحة، إذ أنها استنصحته، قال: أما أبو جهم فرجل لا يلقي عصاه عن عاتقه، ويقول أهل العلم إن هذا كناية عن كثرة ضربه للنساء، لأنه كان ضرابا للنساء، وربما عرضت نفسها للضرب. وأما معاوية رضي الله تعالى عنه فأخبر النبي أنه صعلوك لا مال له، يعني ما كان عنده مال، وربما كان معاوية رضي الله عنه يتبع أباه، الرأي قد تبناه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعطوا المطلقة أو فأوجبوا للمطلقة طلاقا بائنا النفقة والسكنة، ولم يعملوا بحديث فاطمة بنت قيس، ولعلهم أخذوا بظاهر حديث الفريعة حيث إن النبي أوجب وألزمها بأن تعتد في بيت الزوجية، ويلزم من الاعتداد النفقة والسكنة. هذا ما ذكره أهل العلم من الخلاف في هذه المسألة، وناقش الإمام الشوكاني رحمه الله هذه المسألة وهذا الحديث مناقشة طويلة، وانتهى به الأمر والقول والرأي إلى أن العمل بحديث فاطمة بنت قيس متعين، لأنه نص في محل النزاع، ولأن فيه أحكاما تفرق بين الحامل والحائل، وتفرق بين الرجعية والبائن، فالمرأة إذا كانت بائنا فإنها لا نفقة لها ولا سكنة، بخلاف المرأة الحامل فلها النفقة والسكنة، لكن إذا كانت المرأة المطلقة رجعية يعني طلاقا رجعيا فيلزمها أو فيلزم الزوج النفقة والسكنة، وعليه يخرج قول الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويخرج عليه قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وفاطمة بنت قيس رضي الله عنها استنبطت من قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أن هذا خاص بالرجعية دون البائن، لأن المرأة البائن ما في لها رجعة بعد ذلك. وإن كان بعض أهل العلم قال إن قول الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يعني هذا ليس خاص بالرجعة فقط، وإنما يحدث بعد ذلك أمرا من أحكام ينسخ بها ويبطل بها بعض الأقوال، مثل نسخ النفقة والسكنة وغير ذلك، مثل نسخ تحريم الظهار وما إلى ذلك من الأحكام المتعلقة بالطلاق وبغيره، فهي على عمومها بدلا من أن تكون خاصة في مسألة النفقة. يقول الإمام المجد بن تيمية رحمه الله في سرده أو في ذكره لهذه الأحاديث والآثار، قال عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقة، وهذا نص في محل النزاع، والحديث رواه أحمد ومسلم فالحديث صحيح. وفي رواية عنها قالت طلقني زوجي ثلاثا، وقولها ثلاثا يعني ثلاث طلقات متفرقات، إذ الطلقة التي سار فيها النزاع كانت الأخيرة. فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، بل أمرها أن تنتقل من بيت الزوج عندما يعني اشتكت منه وخافت على نفسها، وطلب منها أن تعتد في بيت عبد الله بن أم مكتوم. وأما النفقة فلما سخطت ما سخطته أخبر النبي بأنها لا نفقة لها. نعم. ها؟ لا، محل النزاع الأصل في المتوفى عنها زوجها وفي المطلقة باين، لأن من أهل العلم من أيضا نازع في مسألته، ويكفينا ما جاء عن عمر رضي الله عنه لما قال لا ندع كتاب ربنا لامرأة حفظت أو نسيت، فكان يرى ما دام الزوجة. لماذا؟ لأن المرأة ما يعني متربصة من أجل الزوج، إذ العدة هي للزوج. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالعدة للرجل، وما دام المرأة محبوسة من أجل الرجل فتلزمه نفقتها وسكنها. ومن هنا قال عمر رضي الله عنه في قول أو في حديث فاطمة ما قال. نعم، ما نسامع. طبعا تحسب، إن طلقها مثلا بعد أسبوع من زواجه ثم رجع لها ثم بعد 30 سنة طلقها تحسب الطلقة الأولى، تحسب الطلقة ثانية يعني مع الأولى. قال فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سكنى ولا نفقة. الحديث رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد إلا البخاري. وفي رواية عنها أيضا قالت طلقني زوجي ثلاثا فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد في بيت أهلي، بخلاف ما جاء من في حديث الفريعة فإنه لم يأذن لها بل أمرها أن تعتد في بيت الزوج، مع أنه ليس ملكه. وهنا رخص لها بأن تنتقل، وهذا فرق بين المطلقة طلاقا يعني طلاق بين المطلقة طلاقا بائنا وبين المتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الزوجية، وأما المطلقة طلاقا بائنا فلها أن تخرج وتعتد في غير البيت. قال الحديث رواه مسلم. قال وعن عروة بن الزبير رحمه الله، وهو كما قلنا من أئمة الفقه الفقهاء السبعة، أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة عمته كما مر بنا، لأن عروة عائشة خالته، لأن عروة بن الزبير أمه أسماء وأسماء أخت عائشة، فعائشة خالته، أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها ألم تري إلى فلانة بنت الحكم. والمراد بفلانة بنت الحكم قيل إنها الربيع بنت عبد الرحمن بن الحكم، طلقها زوجها البتة فخرجت يعني من البيت، وكان الأولى كما يرى أن تبقى في البيت لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وهذا الذي كانت فهمته عائشة رضي الله تعالى عنها، ولذلك قالت بئس ما صنعت، يعني ما فعلت الشيء الأنسب. فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة، كأن عروة بن الزبير يعني يستوضح عائشة رضي الله عنها ويقول إن لعمرة بنت عبد الرحمن بن الحكم إن لها في ذلك سلف، وهي أن فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها ثلاثان وبت طلاقها أنها خرجت من بيتها، وأنها اعتدت في بيت عبد الله بن أم مكتوم. فلماذا يعني تنكرين على هذه؟ قال ألم تسمعي إلى قول فاطمة، فقالت يعني فعائشة رضي الله عنها أما إنه لا خير لها في ذلك، أما إنه لا خير لها، هل الضمير يعود في لها على فاطمة بنت قيس أو على عمرة بنت عبد الرحمن بن الحكم؟ هكذا الظاهر، لكن الذي يبدو كأن عائشة رضي الله عنها إما أنه ما بلغ خبر فاطمة، أو أنها رأت أن خبر فاطمة يعني له ما يبرره، وأن الحكم يعني العام أن المرأة لا تخرج إلا إذا انتهت عدته. الحديث متفق عليه. قال وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها عابت ذلك، يعني خروج هذه المرأة أشد العيب، وقالت إن فاطمة، وهذا الذي يدل على أن عائشة رضي الله عنها اعتذرت لفاطمة، لأن فاطمة لها مبرر في الخروج بخلاف هذه عمرة فإنه لا مبرر لها. قال إن فاطمة، وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش يعني بعيد مخيف، فخيف على ناحيتها، ولذلك رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن تنتقل وتعتد في بيته، لا على اعتبار أنها لا نفقة لها أصلا، وإنما على اعتبار أنها ملزمة بأن تعتد في بيت الزوجية، لكن للعذر، فالعذر رخص لها في الخروج. قال الحديث رواه البخاري وابو داود وابن ماجه، ولذلك يحمل قوله فعاب يعني عابت ذلك، وقولها ايضا لا خير لها في ذلك على المرأة، لا على مين؟ لا على فاطمة بنت قيس. قال وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، هكذا عندكم؟ احنا عندنا مشكلة على أنها يقتحم الفعل مبني للمعلوم، والظاهر أن الله والظاهر أنه الفعل مبني للمجهول أن يقتحم، ولذلك النسخة التي بين أيدينا الرسم فيها إيه؟ يعني كأنه قد وضع على الواء فتحة وعلى الحاء كسرة يقتحم. قال فأمرها فتحولت يعني من البيت، والحديث رواه مسلم. قال وعن الشعبي أنه حدثه بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقى، فأخذ الأسود بن يزيد كفا من حصى فحسبه، أي فرماه به على سبيل الإنكار، كأنه الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد ورسول نبينا محمد. قبل أن يعني بالمناسبة إن شاء الله نحن عندنا يوم الأربعاء ليلة الخميس يعني نحتفل بزواج ابنتنا، وهي فرصة أدعو الإخوان يشرفوننا في قصر هذه ليلتي أو في ليلة الخميس الدعاء، يعني الله يبارك فيك، يعني تشرفوننا لشهود هذا الحفل، حفل الوليمة العرس، أسأل الله التوفيق. وكذلك نستميحكم عذرا في أننا نتوقف عن الدرس غدا وبعد غد، وإن شاء الله نبدأ يوم الجمعة إن شاء الله.